المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم.
البيقونية إخوتي الكرام هي أحد منظومات علم الآلة، فإن العلوم على قسمين: علم آلة وعلم غاية. وعلوم الآلة هي التي يتوصل بها لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كالمصطلح وعلوم القرآن وأصول الفقه والقواعد الفقهية والبلاغة وغيرها من علوم الآلة التي توصل الإنسان إلى فهم مصطلحات أهل العلم وفهم أيضاً النصوص القرآنية والنصوص النبوية. هذا الفن الذي نتحدث عنه وهو علم المصطلح لم يأتي هكذا فجأة، بل هو كبقية العلوم الإسلامية، فإن الناس أيها الإخوة لم تكن تعرف هذا الفن، ثم من خلال دراستهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما حصل عليهم في الأزمنة من تقلب الزمان واختلاف الناس أيضا، احتاجوا إلى وضع ضوابط وقواعد. كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضهم بعضا حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقف الناس كلامه بالقبول، حتى كانت هناك مفترق طرق للأمة وهي حادثة أو سنة 37، وظهرت بعد ذلك الفرق. قال فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا سموا لنا رجالكم، وفي رواية أخرى فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. فلما كثرت الفتن وظهرت الرافضة والخوارج وغيرهم، وإن كان الخوارج لا يرون الكذب وقد ثبت على أن بعضهم قد كذبوا في الحديث النبوي، وذكر هذا مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته. فلما ظهرت هذه الفرق، وسواء ما كان منها عقائديا أو ما كان منها سياسيا، بدأوا بوضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشرت بعد ذلك في زمن هارون الرشيد وغيرهم، حتى جاء بمحمد بن سعيد المصلوب وصلبه وقتله وقال ماذا تفعلون في 40,000 حديث وضعتها على رسولكم صلى الله عليه وسلم، فقال له الخليفة يعيش لها الجهابذة أمثال سفيان ويحيى بن سعيد بن المبارك ينخلونها نخلا فنخلوها رضي الله تعالى عنهم. كانت يعني وجود الفتن في حياة الأمة جعل أمة الإسلام تتشدد كثيرا في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدأوا بعد ذلك بألا يأخذوا كلاما من أحد حتى يعرفوا من حدثه به وهل هو ثقة في نفسه أم لا، حتى وصل بعد ذلك الناس إلى العصر الذهبي للحديث النبوي، وهو أهم ما ينبغي أن نبدأ به في تاريخ علم المصطلح حتى نصل إلى هذه البيقونية. القرن الثالث أيها الإخوة إلى منتصف الرابع هو زمن تدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أزهى العصور الإسلامية في السنة النبوية، وظهر في هذه الفترة كبار العلماء أمثال ابن المديني وابن حنبل وإسحاق بن راهوي وابن معين والبخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. وهذه الفترة تميز التدوين فيها تدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمور: أولا تجريد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتمييزه عن غيرها من الفتاوى، لأن الكتب السابقة ككتاب عبد الرزاق المصنف وابن أبي شيبة وموطأ مالك وغيرهم كانت مخلوطة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال الصحابة والتابعين، فجاء هؤلاء فنقوها أي اقتصروا فقط على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى هذا أنهم لا يستدلون، بل لهم كلام كما تعلمون، خاصة البخاري في تبويباته بكلام السلف. الأمر الثاني الاعتناء ببيان درجة الحديث من حيث الصحة والضعف، هنا بدأت القواعد تظهر، وبدأ العالم لا يدخل حديثا إلا وفق ضوابطه وشروطه التي اشترطها لإدخال هذا الحديث فيه، كما هو الحال في البخاري ومسلم وغيرهم أيضا من أصحاب السنن. وإسحاق بن راهوي لما اقترح على تلاميذه فقال أيكم يجمع لي صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كانت أمنية لإسحاق بن راهوي نتيجة للواقع الذي يعيشونه آنذاك من اختلاط الأحاديث الصحيحة والضعيفة. تنوع المصنفات أيضا في تدوين السنة، فظهرت المسانيد والصحاح والسنن وغيرها أيضا من المصنفات. ظهر نوع جديد في هذه الفترة وهي الكتب المؤلفة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، مثل السنة لعبد الله بن أحمد وكذلك لأبي نصر المروزي وغيرهم من التابعين أو ممن كان في تلك الفترة، وجمعوا فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ترد على أهل البدع. لم يخلص الآن، لم يصبح علم الحديث أو علم مصطلح الحديث مستقلا له مؤلف مستقل، ولكن كان في داخل كتبهم سواء في مقدمات الكتب أو في أثنائها أو في آخرها، وإن كان الأكثر في المقدمات وفي آخر الكتب حديثا عن علم المصطلح. ومن أقدم من كتب في تلك الفترة علي بن المديني رحمه الله، حتى قيل أن له 200 جزء في علم الحديث. وظهرت إشارات لعلم المصطلح في مقدمة ابن الصلاح، وفي صحيح البخاري أيضا بعض مسائل المصطلح، خاصة في كتاب العلم لما تكلم عن الإجازة وغيرها، وأيضا في خواتيم بعض الكتب كما حصل للإمام من الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل، في آخر الكتاب جعل كتابا للعلل وتكلم فيه على علم المصطلح. جاء بعد ذلك الفترة أو المرحلة التي تلي هذه الفترة الذهبية، هي مرحلة أيها الإخوة استقلال علم المصطلح، وأصبح مستقلا بكتب ليس مدمجا مع كتب الحديث الأخرى. وتسمى هذه المرحلة عصر التآليف الجامعة وتدوين علوم الحديث في كتاب مستقل. أول من ألف كما تعلمون الرامة هرمزي، أبو محمد الحسن بن خلاد الرامة هرمزي الفارسي، المتوفى سنة 360، نفس وفاة من؟ نفس وفاة من؟ أحمد بن سليمان، يعني سمعوني، الطبراني رحمه الله. الطبراني ولد 260 توفي 360، أخذ حقه ما شاء الله وزيادة، 70 و60 في أمة محمد. لكن هذا الرجل بارك الله له في عمره، وتعلم له 3 كتب مشهورة، الأوسط والصغير والكبير. إيش أحب الكتب إليه من 3؟ الصغير ولا الأوسط ولا الكبير؟ شوف، انقسموا 3 أقسام، واحد يقول الصغير، واحد يقول الأوسط، واحد يقول الكبير، لأنه لن تخرج عن هذه 3 أقسام. الأوسط، وكان يقول المعجم الأوسط روحي، ورتبه على ماذا؟ على أسماء الصحابة ولا على أسماء شيوخه؟ على أسماء شيوخه، بينما المعجم الكبير مرتب على أسماء الصحابة. إذن الرامة هرمزي ألف كتابا سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو كتاب كما تعلمون مطبوع، طبع في مجلد واحد بتحقيق محمد عجاج الخطيب. لكن هذا الرجل لم يستوعب، وله عذره، لأنه أول من فتق هذا العلم، ودائما المتقدم تفوته بعض الأشياء حتى يتحرر ذلك العلم بمصطلحاته وغيرها. ثم تلاه الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري المتوفى سنة 405، وألف كتابا سماه معرفة علوم الحديث، وذكر فيه 52 نوعا. وفاته أيضا استيعاب بعض علوم الحديث التي ستستوعب بعد ذلك في كتب أخرى، وطبع هذا الكتاب كما تعلمون بتحقيق معظم حسين. ثم جاء بعده أبو نعيم وألف كتابا سماه المستخرج على علوم الحديث، وأبو نعيم متوفى سنة 430 للهجرة. ثم جاء أبو المصطلح وهو الخطيب البغدادي، وقد أثنى عليه الحافظ كثيرا، وألف كتابه المشهور الكفاية في أصولي أو في الكفاية في قوانين الرواية، وألف كتابا أيضا في أدب الطلب سماه الجامع في أخلاق الراوي وأداب السامع، وتوفي سنة 463 رحمة الله عليه. ثم جاء بعده القاضي عياض في كتابه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، القاضي عياض بن موسى اليحصبي متوفى سنة 544. والقاضي عياض كما تعلمون لم يركز على كل أنواع علوم الحديث، إنما ركز على طرق التحمل كالقراءة والسماع والوجادة والإجازة وغيرها من طرق التحمل 8 المشهورة، وطبع هذا الكتاب كما تعلمون بتحقيق السيد أحمد صقر. والقاضي عياض بالمناسبة له كتاب مشهور اسمه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، الشفاء للقاضي عياض، وقد قال الشاعر فيه كلهم حاولوا الدواء ولكن لم يجئ بالشفاء إلا عياضه، فكلهم حاولوا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القاضي عياض كانت له ميزة كبيرة بقوة عبارته وحجته في هذا الكتاب في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أحث الإخوة على قراءة يعني كتب المغاربة، لأنه أغلب الناس، نحن الشرقيين نحرص على المشارقة، لكن كتب المغاربة أيضا فيها فائدة كبيرة. ولأستاذنا الكبير الدكتور محمود الطناحي رحمة الله عليه مقالة جميلة نشرت في مجلة الهلال المصرية عن الفرق بين المشارقة والمغاربة أو علم المشارقة والمغاربة، وقد جمعت مقالات الشيخ محمود الطناحي في مجلدين. أهيب بطلاب العلم أمثالكم أن يقرأوا هذان الكتابان، هذان الكتابان من أميز ما تقرأ، وتجد فيه حرارة العالم وغيرته على التراث وعلى كتب السلف ونحو ذلك. هذا الرجل العالم رحمة الله عليه الدكتور محمود الطناحي، وقد درست على يديه واستفدت منه كثيرا، وكان حافظاً لكتاب الله، حريصاً على المخطوطات أيضاً خاصة علم الحديث، وهو محقق كما تعلمون النهاية في غريب الحديث الأثير، ومحقق أيضاً الطبقات الكبرى للسبكي مع عبد الفتاح الحلو رحمة الله عليهم. والشيخ محمود الطناحي كما ذكرت لكم له هذا الكتاب، مجموع مقالاته، وله كتاب مهم لطلاب العلم خاصة من يدخلون في الدراسات العليا اسمه الموجز، وله مقدمة من أنفس ما تقرأ، وقد هاجم فيها المذكرات الجامعية التي تخرج ماذا؟ المذكرات تخرج ماذا؟ مدرسين، لكن لا تخرج طلاب علم، مدرسين يأكلون عيشا ويترزقون من وراء هذه العلوم الشرعية، لكن أن تخرج طالب علم لا. ولهذا يتخرج بعضهم ولا يعرف كيف يبحث في تاج العروس، ولا يعرف يتعامل مع لسان العرب، خاصة لو كانت لسان العرب مرتبة على ترتيبها الأول قبل ترتيبها على الحروف المعجمية لم يستطع أحد الوصول إليها إلا بشق الأنفس. لذا يا إخوة الكرام، الالتصاق بهذه العلوم والاستفادة منها والبعد عن المذكرات قدر الاستطاعة تكون خيراً بإذن الله للإنسان. الموجز ألفه الشيخ محمود الطناحي لطلاب الدراسات العليا في جامعة أم القرى قبل أكثر من 30 سنة، وكما تعلم الشيخ محمود الطناحي هو التلميذ البار لمحمود شاكر، وهو الذي أخذ علم محمود شاكر، وبعد موت محمود شاكر توفي هو رحمة الله عليه. بعد الإلماع جاء كتاب صغير جدا كتيب، لكن الله تعالى كتب لهذا الكتاب قبولا في ذكره فقط في داخل الكتب، وإلا لا يكاد يشرح ولا شيء، اسمه إيضاح ما لا يسع المحدث جهله لأبي حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي، توفي سنة 580، وهو جزء صغير طبع بتحقيق صبح السامرائي في عام 1387. هذه الفترة أو المرحلة تميزت أيها الإخوة أنها كل الكتب السابقة التي ذكرتها لكم مسندة، فإذا أراد إنسان أن ينقل عبارة عن ابن معين يسوق إسنادا طويلا حتى يصل إلى ابن معين في تعريف مثلا المصطلح أو في تعريف نوع من أنواع علوم الحديث. ثم فيها أيضا عيبه هي أنها غير مهذبة ولا مرتبة، ولهذا جاءت مرحلة أخرى بعدها وهي مرحلة نضج علوم الحديث، وتبدأ من القرن السابع إلى القرن العاشر. وأشهر كتاب فيها وهو نجمها وشمسها هو كتاب علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح لابن الصلاح رحمه الله أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزودي، المتوفى سنة 463. أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزودي رحمة الله عليه توفي بعد هذه، وهذا الرجل أيها الإخوة استفاد من كتب الخطيب البغدادي كلها ونخلها نخلا، ثم ماذا فعل؟ تلك العلوم كلها السابقة التي كانت تساق بالأسانيد أخذها كلها ورتبها ترتيبا جديدا، وذكر في داخل كتاب 65 نوعا، أملاه شيئا بعد شيء، لكنه مات رحمه الله تعالى ولم يرتب كتابه، ولهذا حصل فيه نوع من عدم الترتيب. وليت أحد طلاب العلم يتفرغ لجمع الكتب التي ألفها أصحابها ولم يراجعوها، كما هو الحال في المستدرك للحاكم، فإن الحاكم النيسابوري رحمه الله لما ألف كتابه المستدرك راجع ربعه ثم مات، ولهذا أكثر الخلل يقع في الثلاثة الأرباع الأخيرة، أما الربع الأول فهو أميز من بقية الثلاثة الأرباع الأخرى. والذهبي رحمه الله كما تعلمون قد قرأ المستدرك وعلق عليه، ولهذا تجدون يقولون صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وليس بالضرورة أن يكون هذا الكلام أيضا صوابا، لأنه لا يصرح أحيانا الذهبي بالموافقة وقد يسكت عن بعض الأحاديث، لكن الذهبي كان قاسيا في التعليق على الحاكم رحمه الله، كان قاسيا. ما هي سبب القسوة؟ يعني أحيانا يقول وهذا حديث على شرط الصحيحين وفي وضاع كذاب، لكن لماذا كان قاسيا الذهبي رحمه الله على الحاكم؟ لماذا؟ إيش؟ لا. يقول الذهبي: وإننا قد علقنا على كتاب أبي عبد الله ونحن في سن الشبيبة، وكان تعليق الذهبي على المستدرك عمره 16 سنة، من أجل هذا ماذا؟ كان قاسياً عليه. ثم إذا كبر الإنسان، دائماً كلما كبر الإنسان كلما كبر عقله واستوعب الناس، ولهذا لا يغرك يعني حماس بعض الشباب وهؤلاء، هي فترة من الزمن ثم يعود الإنسان. أحد الدعاة ألف كتاباً سماه تقرير ميداني، وتكلم في أولها على أنه ندم ندماً كبيراً على بعض التصرفات التي عملها وهو شاب، بينما هو الآن في سن 40 قد اكتملت كهولته واكتمل عقله. فكلما كبر الإنسان وزادت تجارب الحياة فيه كلما رجع إليه عقله وتعلم واستفاد أيضاً وأفاد غيره. كتاب مقدمة ابن الصلاح أيها الإخوة، العلماء أخذوه وبدأوا به التعليق عليه والاختصار والنظم وغيرها، ممن اختصره النووي في كتابه ها؟ ايش؟ لا، التقريب مختصر اصلا، لكن اصل كتاب النووي الذي اختصره مقدمة ابن الصلاح ليس التقريب. ها، احسنت، الارشاد. هو كما تعلمون حقق كرسالة علمية، حققه عبد الباري فتح الله في مجلدين أو 3، ثم اختصر النووي كتابه التقريب، وهو الذي شرحه من؟ السيوطي في التدريب. تدريب الراوي شرح تقريب، شرح تقريب النووي. فأصل كتاب التدريب هو شرح لتقريب النووي. وأيضا ممن اختصره ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح، وكذلك اختصر الاقتراح. من الذي اختصره؟ هذا الذي يأتي به هذه الجوائز لنا شيخ أحمد. ها شيخ أحمد، هذه الجوائز كيف توزع؟ بطريقة الحمد لله، لأنه إذا لم يجيب أحد فالمفروض يأخذها الشيخ ونعود بها. ها، خليها وقف المسجد. طيب، ابن دقيق العيد اختصر مقدمة ابن الصلاح، وجاء شخص واختصر الاقتراح لابن دقيق العيد، من يعرفه له هذه المجموعة؟ ايوه ماشي. التغشيش هذا الظهر ما يصلح، لو كان الصباح ممكن. هاي يا اخوان، سم في صحيح، وهذه لك، تعال، جزاك الله خير، تستاهل. الذي اختصر الاقتراح هو الذهبي في الموقظه. سم، ما شاء الله، هذه اشياء طيبه تستاهل، الله يحفظك. أيضاً اختصره ابن الملقن في كتابه المقنع في علوم الحديث، والمقنع كما تعلمون حقق من عبد الله بن يوسف الجديع، ولي عبد الله بن يوسف الجديع أيضاً كتاباً كما تعلمون في مجلدين عن مصطلح علوم الحديث، ينصح بقراءته للمتوسطين وليس للمبتدئين، لأن يعني فيه دقائق في علم الحديث. ابن كثير أيضاً اختصره في علوم الحديث، نظمه السيوطي كما تعلمون في منظومته المشهورة اسمها إيش؟ التبصرة والتذكرة، نظمتها تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسندي. يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل الإحصاء، ثم قال: نظمتها تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسندي. ثم شرحها هو رحمه الله، وشرحها أيضا السخاوي في أي كتاب؟ ها؟ كيف؟ لا لا لا، شرح المنظومة. ها؟ أحسنت، فتح المغيث، 4 مجلدات كما تعلمون، وحقق رسائل علمية في قسم السنة في جامعة الإمام. السيوطي رحمه الله له منظومة كما تعلمون أيضا، نظمها في 5 أيام، ونظم منظومة كاملة لهذه المقدمة، ثم شرحها في أي كتاب؟ ها، أيوة، التدريب. التدريب ليس له، التدريب شرح التقريب. هات الإيضاح في إيش؟ كذا سوي لها سجع عشان تمشي، لأنه إلى الآن إحنا ماشيين غلط، بس يمكن الله يفتح عليك. من السيوطي شرح منظومته في هذه المجموعة الثانية. الله ما شاء الله، جاهزة ومغلفة. الكوكب الساطع في إيش؟ ها؟ لا لا لا، هناك هم على الهوامع هذا في النحو، ولهم اسم قريب منه في أصول الفقه. ها يا إخوة، حد يعرف؟ أعطيكم الكلمة الأولى، ها، البحر. أيوة، البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر، فهو شرحها ووصل فيها إلى الحديث الضعيف فقط ولم يكمل، مات بعدها، في 3 مجلدات مطبوعة الآن كرسالة علمية في الجامعة الإسلامية، شرح الحديث الصحيح وشرح الحديث الحسن، وبدأ في شرح الحديث الضعيف ولم يدخل في بقية أقسام الحديث الضعيف، ولو خرج هذا الكتاب لكان موسوعة، ولهذا أكبر موسوعة الآن في مصطلح الحديث هي فتح المغيث، مع دقته رحمه الله، يعني السخاوي رحمه الله، وهما كما تعلمون قرينان، 1901 توفي، 1911، لكن كان بينهم من الخصومة ما الله به عليم. وألف السيوطي كتابا عن السخاوي اسمه الفارق في الفرق بين المصنف والسارق، لأنه يرى أنه كان يسرقه رحمه الله. وهذا كما تعلمون كما قال الذهبي، كلام الأقران يطوى ولا يروى، لا تكن أنت ناقلا لكلام الأقران أبدا، لأن الأقران كما قال ابن مسعود ابن عباس رحمه الله، الأقران أشد تحاسدا من التيوس في زربها. ابن سيرين لم يحضر جنازة الحسن البصري، مات الحسن البصري على جلالة قدره رحمه الله، لكن ابن سيرين لم يحضر جنازته بسبب خصومة كانت بينهم، لكن النفوس الكبيرة أيها الإخوة يعني تكتم ما في داخلها، ويعني تجاري الناس وتخالطهم. وقد قال الشيخ الإسلام ينقله عن الحسن، قال لا يخلو قلب من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وحديث الأقران ما حصل بين سفيان، وحصل أيضا بين أبي حنيفة وأقرانه في تلك الفترة، يحصل حتى في هذه الأزمنة، لكن لا ينبغي أن يكونوا طلاب العلم نارا ووقودا لمثل هذه الأشياء فيتحزبوا لشيخ على شيخ، بل الواجب على طالب العلم أن يستفيد من كل شيخ بما هو فيه، وهذا من توفيق الله للإنسان. فإن تخرج على شيخ من الشيوخ وأخذ أكثر علمه لا بأس بهذا، لكن لا يحرم نفسه من شيوخ آخرين، فإن الإنسان إذا يعني نبغ وأصبح رأساً في الخير وقد طلب العلم على كثير من الشيوخ، فإنه يستفيد من علمهم ويستفيد من أدبهم وسمتهم ويستفيد من طريقتهم في التعليم، فالناس في طرق التعليم مختلفون تماماً كما تلاحظون في مثل هذه الأزمنة. والشيء بالشيء يذكر، هذا شاهد جاء في ذهني، الشيخ محمد الخضر حسين له انتقاد كبير على طرق التعليم في أول كتابه الطريق إلى الإصلاح، له مقال جميل في هذا. والشيخ كما تعلمون كان على مذهب الشناقطة، قال وكنت أدرس على مذهب الشناقطة ثم تركت ذلك الأمر. الشناقطة كيف يدرسون في دروسهم؟ في الدرس الواحد يمرون على 20,000 علم، فتجد مسألة في النحو ومسألة في اللغة ومسألة في البلاغة ومسألة في كذا، فيتشتت الطالب، لكن المفروض أن الإنسان ماذا؟ يركز على هذا الفن دون أن يتشتت، لأنه إذا تشتت شتت من معه من الطلاب. ويغفر الله لنا نحن على هذا المذهب، إذا جاءت فائدة ذكرناه من هنا ومن هنا، لكن إن شاء الله يعني تكون مفيدة بإذن الله للإخوة. في هذه الفترة أيها الإخوة أيضا جاء نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله، وهي إن كانت صغيرة لكن العلماء اعتنوا بها، شرحها هو في نزهة النظر، وشرحها علي القاري في شرح نزهة النظر أيضا، وهناك اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر عبد الرؤوف المناوي، ونظمها شهاب الدين الطوفي، والصنعاني أيضا نظمها في كتابه ماذا؟ قصب السكر للصنعاني رحمه الله. وقد حاولت أن أحفظ هذه المنظومة لكنني لم أستطع، عسر علي، حاولت أن أحفظ ألفية السيوطي ما فتح الله عليه، لم أستطع أحفظ بيتا واحدا، لكن ألفية العراقي سهلها الله علينا أنا ومجموعة من الإخوة، وبدأنا بحفظها مع أحد المشايخ في عام 1400 وكم، عشان الآن تبدأون في داخلها كل واحد طلع جواله وشوف كم عمر الشيخ، بدأنا بحفظ المنظومة 1411، وكان الشيخ يلزمنا يوميا أن نحفظ 50 بيتا، وذلك قبل النوم نراجعها، لأن العقل وأنت نائم يشتغل، تمام؟ كنا إذا استيقظنا بدل ما يقول واحد الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، أولها الصحيح وهو متصل، خلاص الواحد يعني تشربها واستفاد منها، ولا تزال الحمد لله يعني تلك المحفوظات ذهب جزء منها، لكن إذا رجعها الإنسان رجعت إليه، فما حفظ فعلا في الصغر وفي أول الطلب ينفع الله عز وجل به كثيرا. المرحلة الأخرى أيها الإخوة مرحلة الركود، وهي من بداية القرن العاشر إلى أو من القرن العاشر إلى بداية القرن الهجري الحالي. هذه الفترة أغلب المصنفات فيها حواشي، شرح النخبة لملا علي القاري، توضيح الأفكار في شرح تنقيح الأنظار للصنعاني إلى غير ذلك. هذه الكتب أو هذه الفترة الزمنية كانت حواشي، ليس معنى هذا أنه ليس فيها تجديد، لا، والشيخ محمود الطناحي رحمه الله تكلم على هذه المرحلة وأن فيها من الكتب ما ألف لم يؤلف من قبل، وكم ترك الأول للآخر، قد ترك له شيئا كثيرا. لهذا تلك العبارة التي اشتهرت عند بعض الناس بأنها كانت مرحلة ركود، نعم لم يكن فيها مثل ما سبق في القرون التي سبقتها، لكن كانت فيها مؤلفات رائعة أيضا نفعت الأمة. بعد ذلك جاءت مرحلة اليقظة لنشر، طبعا في هذه المرحلة من القرن العاشر لبداية القرن الهجري خرج فيها هذا الرجل وهو محمد بن فتوح البيقوني، ولا يعرف سنة وفاته بالتحديد، لكن كان حيا عام 1000 قبل عام 1080 للهجرة. مرحلة اليقظة هذه ظهر فيها علماء كبار مثل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، والشيخ الألباني، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وابن عثيمين رحمة الله عليه، وبقية المشايخ أيضا. وتميزت هذه الفترة بكثرة الشروح أيضا وتأليف كتب في الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المستشرقين وأذنابهم، أيضا كتب رتبت المعلومات مع حسن تقسيم لها كما لاحظتم في أصول علم الحديث لمحمد عجاج، أو منهج النقد أيضا في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر، وأيضا جمع ما تفرق من علوم الحديث في كتب الشروح. هناك مثلا علوم الحديث من كتب ابن القيم، علوم الحديث من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، علوم الحديث من كتب الحافظ ابن حجر، هذه كلها مفيدة ونافعة وتعطيك تصور أيضا لتطبيق العالم لهذه القواعد. فلما تقرأ مثلا كلام الحافظ ابن حجر عن الحسن، كيف طبقه الحافظ ابن حجر؟ فتجد له تطبيق مثلا في شرحه للأذكار، إيش اسم الكتاب؟ شرح الأذكار هو، لكنه لم يكمله، مات ولم يتمه. ما اسم كتابه شرح الأذكار؟ ها؟ في شرح كم مجلد؟ طيب ترى هذا السؤال لله، ها؟ يعني ليس في جائزة للدعوة بظهر الغيب، ما في شيء من هذا. طيب صحيح ما ذكره الأخ، والنتائج في شرح الأذكار، نتائج الأفكار. طبعا كما تعلمون الأذكار كانوا يقولون سابقا بع الدار واشتري الأذكار، لأنه أذكار النووي كان من الكتب المميزة ولا يزال رحمة الله عليه. حتى الذهبي رحمه الله يقول: ما أدري ما الذي كان في قلب النووي رحمه الله فجعل له القبول في كتبه. يعني انظر للأربعين النووية، كتيب صغير لا تكاد لغة من لغات العالم إلا هو مترجم إليها، ويصل إلى بقاع الأرض، وأكثر كتاب مبيعا في فرنسا الأربعين النووية. السر أيها الإخوة ليس في حسن السبك والتأليف والتبويب، السر في علاقتهم مع الله، صحت نياتهم فبارك الله عز وجل لهم في أعمالهم. نشر مخطوطات السنة كذلك كانت من الأشياء المهمة والمميزة في مثل هذه العصور، خرجت الحمد لله مخطوطات كثيرة جدا، وبعض الكتب كانت مفقودة. معجم الطبراني مثلا الكبير خرجه الشيخ حمد السلفي، ثم ما فقد منه من مسانيد عبد الله بن عمر وغيرهم أيضا خرجوه بقيته يعني المشايخ، وغيرها أيضا من المخطوطات التي خرجت في مثل هذه الفترة. نبدأ بالبيقونية أيها الإخوة، التي بدأها المؤلف بقوله: أبدأ بالحمد مصليا على